بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة والذي يعود مجددا، الشيخ محمد الحسن الددو. حياكم الله شيخ محمد.
حياكم ورحمة الله.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كما أذكر أيضا أننا خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. لعلي أخذ أول الفاكسات من عبد المحسن. هنا سأل شيخ محمد، قال: من هم أهل الفتية وهل يصح أن نأخذ بكل من يفتي ولو كانت فتواه تخالف المجمعات العلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى إقامة للحجة وبيان للمحجة وتوقيع عن رب العالمين، وهي أمانة ائتمن الله عليها أهل العلم، فيجب عليهم أن يتجردوا لله سبحانه وتعالى من أهوائهم، وأن يظهروا الحكم الشرعي على وجهه، وأن لا يحابوا أحدا في الفتوى، وأن لا يفتوا بخلاف ما علموا من الشرع ومن الدليل الراجح. ومن هنا فمن ليس من أهل العلم أصلا لا يحل له الإفتاء ولا يجوز استفتاؤه، ومن ليس من أهل الورع لا يحل استفتاؤه كذلك، ومن هو من أهل العلم ومن أهل الورع ولكنه غير محيط بمعاش الناس وحياتهم وغير مطلع على نوازلهم لا يحل له الإفتاء أيضا في النوازل المتجددة. يمكن أن ينقل الفتوى عن العصور الماضية لكن لا يفتي في الشؤون المتجددة، لأنها تحوج إلى معرفة الواقع واستيعابه وإدراكه. فكل هذه الشروط لا بد من توافرها مجتمعة. آكدها العلم المعتمد على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الورع وخشية الله، ثم بعد ذلك الإدراك بالواقع، الإدراك للواقع واستيعاب إشكالياته.
يرى البعض الشيخ محمد أنه يجب أن لا يصدر الفتاوى إلا من خلال المؤسسات الشرعية أو ما تسمى المؤسسات الدينية، وهي التي وقع في الفتوى عليها 5 أو 6 من العلماء في جميع بلاد العالم الإسلامي. هناك مجمعات أو تجمعات علمية تفتي، فهل نلتزم بهذه أم نأخذ فتوى؟
لا يلزم ذلك، لأن الفتوى ليست وظيفة وليست ملزمة، ليست مثل القضاء. فالقاضي هو الذي لا بد أن يعين من السلطة المركزية، لأن حكمه ملزم ويحتاج إلى تنفيذ وتطبيق. أما الفتوى فهي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، وقد أخذ الله العهد على من آتاهم العلم أن يبينوه، ونص على ذلك في كتابه. فلذلك يلزم البيان ولو لم يكن الإنسان في هيئة رسمية ولو لم يكن في أي مؤسسة. إذا كان هو عارفا بما سئل عنه، عارفا بحكمه مستوعبا لإشكاليته وعرف حكم الله فيه، يلزمه البيان.
طيب، هذا المستفتي أيضا كيف يفرق بين هذه وتلك؟ بمعنى أنه الآن حينما يستمع أو يشاهد هذه الفتوى عبر قناة فضائية أو عبر صحيفة مقروءة، يعني بما يأخذ؟ بفتوى هذا العالم أم بهذا؟ بفتوى العالم، فتوى التجمع العلمي؟
نعم، بالنسبة للمستفتي يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد.
نعم.
فالعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يميز به من يستفتيه، لأنه سيذهب فيختار من يعلق به أمر دينه ويسأله عن الحكم الشرعي، فلذلك له حظ من الاجتهاد في هذا. وهنا تنبيه مهم، وهو أن كثيرا من الناس يسهل عليهم الطعن في حملة العلم وأهله، فلذلك تتطرق ألسنتهم كثيرا إلى المفتين ويبحثون عن التناقض والتعارض في فتاويهم، فيضربون بعضهم ببعض. ومن المعلوم أن الوحي هو أشرف ما في الأرض وأقدسه، وأن الله لم يكن ليأتمن عليه المخلصين، فمن اختاره الله وأتمنه على وحيه المنزل وجعله من خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ومن أمنائه على الوحي ومن الموقعين عن رب العالمين، لا بد أن يكون هذا الاختيار على أساس رباني. فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، وقال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وإذا كان الإنسان مخلصا فإن الله لن يأتمنه على الوحي وسيفضحه ويبين عواره. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: لو هم رجل بالصين من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع.
الله أكبر.
فالله لا يمهل الذين يتكلمون في الوحي بأهوائهم أو يخالفون الشرع، بل لا بد أن يفضحوا في الحياة الدنيا فضيحة عاجلة، ولذلك لن يثق بهم أحد ولن يستفتيهم أحد.
لا.
فإذا وجدت الإنسان الثقة به مهزوزة في أوساط المسلمين وعوامهم فأعلم أنه لن يستفتيه الناس في شؤون دينهم، لن يأتيه إلا صاحب هوى مثله.
لا.
لأن إن الطيور على أمثالها تقع سيأتيه أصحاب الأهواء. أما أصحاب السنة فلن يستفتوا إلا من كان من أهل السنة ولن يثقوا إلا بالفتوى الصادرة من يعرفون ورعه ودينه.
الله أكبر. أستأذنك في اتصالات المشاهدين. الأخت منار، السلام عليكم. الأخت منار.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي في سؤالك.
يا خمسة أسئلة.
طيب.
السؤال الأول بالنسبة للغازات اللي تجي في البطن.
نعم.
أنا أعاني يعني من غازات في البطن.
نعم.
ما يعني ما أفرق بينها وبين الغائط اللي يخرج.
نعم.
لكن بدي بالذات في الصلاة يعني كل شوية صلاتي.
أنا سمعتك. طيب هذا السؤال.
يعني.
السؤال الأول هذا ولا لا؟
أيوه.
السؤال الثاني.
المصحف إذا كان مجلد أكثر من تجديدة يمكن يعني أمسكه وأنا يعني ما نتاهرة أو شيء.
طيب.
التجاليد تكون ما هي رقيقة مرة يعني غليظة.
يعني تقصدين إذا كان مجلد بأكثر من تجليدة؟
أيوه.
تقصدين في قضية لمسه من غير طهارة؟
أيوه.
واضح الشيء.
السؤال الثالث.
نعم.
يعني هل أنا مثلا أكون تعبانة يمكنني أصل لي بعض الصلاة وأنا واقفة وبعضها وأنا جالسة؟
الصلاة النافلة أم الصلاة المفروضة؟
المفروضة. يعني بعض الحين أعاني من تعب شديد يعني في وقت يجيني فجأة بعض الحين. نعم. يعني أقعد، هل علي إثم
هذا؟ هي متعبة وتصلي صلاة المفروضة أحيانا واقفة ثم قد تصلي ركعة أخرى وهي جالسة لأنك متعبة ولا لا؟ إيه. شكرا يا أخت منار. تفضل يا اختي تفضل.
بس ابغى اتضح الله يجزاك خير، كيف يمكنني اوصل معلومه مثلا للكبار كبار السن في الجهل اللي هم فيه يعني؟
طيب.
زي مثلا الشمس تخسف اذا كان احد الامراء مات او شيء، يعني ما اقدر يعني ادعمهم بادله لانهم يعني ما يقدرون يفهمون هذا واثيرهم من هذه الافكار يعني.
يا ولد لا تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك. الاخ فارس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله فارس.
كيف حالك مشيخ محمد؟
اهلا بك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
امين.
نفع بي علمكم. كيف حالك مشيخ محمد؟
الله يسلمك.
طيب الله يرضى عليك.
الله يحفظك.
شلونك الله يرضى عليك يا شيخ. شيخنا الله يحفظك. بالنسبه لل في تشديد قسايم.
نعم.
اللي يسددون قسايم يا شيخ. في عنده في الراس ناس يطالبون بمثلا علي 750 مثلا يقول اسدد لك ب 800 ريال. ما صحتها يا شيخ.
يا فارس.
سم.
أن تقصد هذا اللي عند الجوازات يكثرون؟
لا عند المرور يا شيخ.
عند المرور الجوازات المرور. المهم أخذ منك أنت يكون عليك 750 ريال وليس عندك مثلا
750 علي.
فهم أنا أقصد لا يكون عندك بطاقة أن تسدد سريعا من خلال مثلا المصرف المعين فيقوم بالتسديد ببطاقته ويأخذ عليك مثلا 20 ريال.
لا 50 يا شيخ
ما 20. طيب 25 يلا.
طيب يا شيخ. فما صحة الكلام يا شيخ.
واضح يا شيخ.
نعم.
طيب في سؤال آخر فارس.
بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا لك أخوي أشرف. السلام عليكم. أشرف. أشرف تقصر مع الفيديو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أشرف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الوالد العلامة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين ونفع بكم في الدنيا ونفع بكم الله يجزيكم خيرا. فضيلة الشيخ الوالد عندي سؤالان بارك الله فيكم. السؤال الأول فيما يخص قضية الآن مثار خلاف بين الأطباء النفسيين وبين الرقاة في وسائل الإعلام المختلفة وفي كتب وفي مؤتمرات، وهي قضية أعراض الأمراض المعروفة التي هي العين والمس والسحر، حيث لم يرد فيها نص وهي مثار اجتهاد واختلاف كبير. فهل هنالك اعراض وارده او ثابته لتوضيح هذه المساله؟
واضح.
الامر الاول. الامر الثاني سؤال اخر بالنسبه للعقيقه بارك الله فيكم، لو تاخر وقتها مثلا الى اكثر من سنه هل تؤدى بعد ذلك او يكون تكون قد سقطت؟ ثم عندي هنا سؤال عندي عند الاهل بعض الاسئله لو تكرموا.
تفضل يا اشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، طالب العلم يشهد في هذه الفترة الأخيرة رفاهية عالية في طلب العلم، فإذا دعي أحد الطلبة أو الطالبات إلى دورة علمية أو برنامج في بلده نجده يقول مثلا بشاهده من خلال البيت، فإذا طلبنا منه أو يعني طلب منه إنه يسجل يقول إن شاء الله موجود في الموقع، إذا طلب منه إنه يفرغه يقول إن شاء الله بلدي متفرغ في الموقع. فهذه الرفاهية العالية في طلب العلم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا من التقنيات العالية، لكن ونجد في المقابل ضعف في التحصيل وضعف في المردود وكم يخفى عليكم هذا له أثر شديد علينا. الأمر الثاني سؤال، شهدت من فترة قليلة حفل تخريج الدفعة من مركز تكوين العلماء والذي يشرفون عليه فضيلتكم، وقد سجدت لله شكرا حينما وجدت مثل هؤلاء الشباب وأن هي الله سبحانه وتعالى الأمة أمثالكم. سؤالي لفضيلة الشيخ، هل في استطاعة للانتساب عن طريق البعد بهذا المركز؟ وبعد أن نجحت هذه الفكرة عندكم في موريتانيا، هل في إمكانية أن تنقل هذه الفكرة إلى باقي الدول الإسلامية؟ جزاكم الله كل خير.
شكرا. معي متصل عبد الله. السلام عليكم.
السلام.
أهلا عبد الله، حياك الله.
الله يعطيك العافية.
تفضل سؤالك.
الأخ عبد الرحمن.
سلم الله يسلمك.
ممكن أسأل الشيخ؟
يسمعك تفضل.
طيب طول الله عمرك، بالنسبة لزوجة والدي بعد الطلاق وهي منجبة من أبناء، هل هي تعتبر محرما لي؟
طيب.
وبالنسبة يعني زوجة كمان جدي من والدي وجدي أبو والدتي.
زوجة جدك؟
إيه زوجة جدي غير والدة أمي.
نعم.
هل تعتبر محرم لي بعد طلاق وهي منجبة؟
نعم.
من جدي.
واضح شكرا. شكرا عبد الله. شكرا. تقي متصلين أستاذ وليد.
ألو.
أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
أهلا أبو محمد، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ محمد.
سؤالك الله يسلمك. الله.
بارك الله فيك، نقدر جهودك يا شيخ محمد ونرحب بضيفك الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
يا شيخ محمد لو تكرمت، انا عندي محل تسجيلات بفتح الان تسجيلات اسلاميه.
نعم.
احب تسال الشيخ اذا كان هل يجوز لي ان ابيع الاناشيد الاسلاميه بجميع انواعها او في شيء معين ما ابيعه او شيء ما ابيعه؟
نعم. بيع الاناشيد.
اناشيد اسلاميه.
نعم.
يسال عن بيعها.
اي طيب.
ابو عبد الرحمن من السعوديه ايضا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ابو عبد الرحمن.
نعم.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
سؤالك الله يسلمك.
في طول العمر انا عندي عيال اثنين الله يصلحهم. ما بيصلوا ابدا. اثنين، واحد يصلي ويخلي، واحد يقول ما صليت وما ادري صلى ولا ما صلى، الظاهر انه ما صلى، اكيد انه ما صلى. وشغلوني يا اخي صلاه الجماعه وشغلوني تعبوني
وحشرتوني،
شو اسوي لهم بس؟
تسال التعامل معهم.
التعامل معهم كيف اتعامل معهم؟ كيف هذا اخوي الكبير خلي.
ابشر يا عبد
الله. واحد عمره 2 حول 16 وواحد عمره حول 20.
الله يسلمك. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا، اصلح الله ابنائك وذريتك. نعود الى الاسئله ناخذها. منار سالت بالنسبه لكثره الغازات عندها ربما سبب له وسواس في الصلاه في قضيه الوضوء، وهذا توجيها لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للامر المشكوك فيه ايا كان في الطهاره، على الانسان ان يلغيه ويعلم انه من وساوس الشيطان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان يفسو بين يليتي احدكم وهو في صلاته، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يهد ريحا. فالاصل بقاء الطهاره، والشك عارض واليقين لا يزول بالشك، فيبقى الانسان على اصل طهارته ويقينه، وإذا اتبع وسواس الشيطان فإنه يتبع خطواته، وقد نهى الله عن ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحافظ على طهارته وأن لا ينساق وراء الوساوس. والوسواس داء منتشر في أيامنا هذه، وبالأخص في الطهارة والصلاة، وما ذلك إلا من نشاط شيطانيهما، فشيطان الطهارة اسمه الولهان، وشيطان الصلاة اسمه خنزب. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان كاد يفسد علي صلاتي وقراءتي، فقال ذلك الشيطان اسمه خنزب، إذا وجدت ذلك فانفذ عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من خنزب. وهذا يدل على نبذ الوسواس مطلقا وعدم اتباعه، وأن يتلهى الإنسان عنه. فالإنسان إذا لم يتلهى عنه وبقي يفكر فيه سيزداد الأمر إلى أن يصل إلى نقص في عقله وعبادته.
لا. سألت بالنسبة للمصحف، عندها رقيقة أوراقه جلدته عدة تجاليد، أكثر من تجي تسأل بالنسبة لمسه الآن، ربما كان المجلد الرابع بالتجليد، تسأل عن قضية الطهارة الآن لم تكن متوارد.
كثير من الناس يظن أن يلتبس عليه طهارة الحدث وطهارة الخبث.
نعم.
فتظن المرأة أنها إذا لبست قفازين وهي حائض يمكن أن تأخذ المصحف، وأنها لا يمكن أن تأخذه بدون القفاز، أو أنها تأخذه بالمناديل أو نحو ذلك. وهذا التباس بين نوعين من أنواع الطهارة، إحداهما طهارة الحدث والأخرى طهارة الخبث.
نعم.
فالحائض ليست أعضاؤها متنجسة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة وهي السجادة التي كانت في المسجد، فقالت أنا حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. وهذا يدل على التفريق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. فالحائض عند جمهور أهل العلم يجوز لها القراءة في المصحف لأن رفع حدثها ليس بيدها،
صحيح،
فلذلك يمكن أن تأخذ الجزء وتقرأ فيه وتأخذه مباشرة بيدها، ويمكن أن تقلب الأوراق بيدها مباشرة، لا تحتاج إلى وضع قفاز ولا لا 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 تأخذ أي شيء، لأن هذا الذين يقولون تأخذ منديلا أو مسواكا إنما يلتبس عليهم طهارة الحدث وطهارة الخبث.
طيب.
فيدها طاهرة طهارة خبث، والمنع الذي بجسمها كله طهارة حدث.
نعم.
نعم. هو حدث يعني.
نعم. سألت بالنسبة للصلاة المفروضة، قالت أنها تصليها أحيانا تكون متعبة تصليها واقفة، وربما ركعتين تصليها جالسة.
قد أوجب الله سبحانه وتعالى القيام والركوع والجلوس والسجود في الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة أدائها وهيئتها، ولا يجوز للإنسان القادر أن يترك شيئا من أركانها. فالإنسان الذي يقدر على الركوع والسجود والجلوس لا يحل له أن يصلي قائما، والإنسان الذي يستطيع السجود على الأرض لا يحل له الجلوس على الكرسي والإيماء، ومن كان عاجزا من أجل مرض لا يستطيع معه ذلك فهو معذور، وله سبع حالات، أربع منها يجب الترتيب بينها عند جمهور أهل العلم، وثلاث يسن الترتيب بينها عند، فالأربع هي القيام استقلالا، أن يقوم الإنسان غير معتمد على عصا ولا غيرها.
طيب.
هذا القيام استقلالا في حق المطيق القادر، فمن كان قادرا لا يحل له الاعتماد، وإذا استند على شيء بحيث لو سقط الاعتماد لسقط بطلت صلاته، لأنه لم يقوم قد أمر بالقيام في الصلاة. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن القيام استقلالا ولكنه قادر على القيام استنادا، فيستند إلى طاهر غير حائض ولا جنب، فيمكن أن يستند على الناقة، يستند ظهره على الناقة، يمكن أن يستند على كرسي، يمكن أن يستند على مخصرة وهي العصا، فلا حرج في ذلك، ويجوز له في النافلة الاعتماد عليها.
صحيح.
فقد كان الصحابة من طول القيام يعتمدون على العصي مع صلاة أبي بن كعب في قيام رمضان. فإذا هذه المرتبة الثانية هي الاعتماد، ولا بد أن يكون المعتمد عليه طاهرا، لأنه إذا اعتمد على نجس أدى ذلك إلى مخالطته للنجس في الصلاة، ولا يكون المستند إليه امرأة حائضا ولا جنبا سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه ليس من شأن الصلاة وهو سيعتمد عليه الصلاة فيكون جزءا من أمر الصلاة. المرتبة الثالثة هي الجلوس استقلالا، إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام استقلالا واستنادا فإنه يجلس يصلي جالسا ويؤدي ما يستطيعه، إن استطاع السجود سجد وإن لم يستطع أومى إليه، والخلاف هل الإيماء للركوع مثل الإيماء للسجود أو الإيماء للسجود أشد من الإيماء للركوع، هذا محل خلاف وليس يحسمه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته فيومئ للركوع والسجود، ولم يروى أنه كان يشتد إيماؤه للسجود أكثر من إيمائه للركوع، فإذا هذا محل خلاف بين الفقهاء. هذه الحالة إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام استقلالا وعن القيام استنادا فإنه يجلس استقلالا. إذا عجز عن الجلوس استقلالا، الحالة الرابعة هي الجلوس استنادا، يستند إلى الكرسي أو يمسكه إنسان مثل المريض في المستشفى، يرفعه إنسان حتى يوجهه إلى القبلة ويسند ظهره إلى ظهره.
هذه أربع حالات.
نعم. فهذه أربع حالات يجب الترتيب بينها، ويكون مستقبلا في كلها. أي الأربع الفريضة لا بد من الاستقبال فيها كلها، أما النافلة فإذا كان في سفر يمكن أن يتجه حيث اتجهت به راحلته أو السيارة أو الطائرة.
صحيح.
أما الحالات الثلاث الأخرى هي من لا يستطيع الجلوس لا استقلالا ولا استنادا، فإنه يضطجع على شقه الأيمن ويتجه إلى القبلة.
طيب.
ندبا، فإذا لم يستطيع اضطجع على شقه الأيسر مستقبل القبلة، وإلا اضطجع على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأن القبلة يجب قصدها كما قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وهذا المطاق والمستطاع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
لا فارس سمعت سؤال تسديد القسائم غادي إشكالية عند البعض.
نعم بالنسبة لهذا التسديد نوعان. النوع الأول يكون الإنسان مستعجلا مثلا ويدفع الفلوس إلى شخص فيدفعها من بطاقته أو في البنك ويأخذ زيادة عليها وهذا قرض بزيادة وهو حرام ربا. النوع الثاني القسائم المطبوعة المزركشة التي هي بمثابة بضاعة وتباع وحدها ولها قيمة ربما زادت على القيمة المكتوبة فيها بقليل. هذه يمكن أن يترخص في بيعها بأكثر من السعر الذي فيها لأن الإنسان يشتريها بمثابة البضاعة وقد ذهب وتكلف وجاء بها وهيأها. فإذا الفرق بين الحالتين لا بد أن يكون واضحا. الحالة الأولى ليست القسائم فيها بضاعة وإنما دفعت مالا إلى إنسان قرضا وزدته عليه اشتريت منه نقودا بزيادة
لم يدفع مالا هنا.
نعم
الطريقة هذه وبد لم يدفع مالا شيخ محمد هو الآن حساب مثلا المرور في بنك من البذل نسميها في بنك الملك حساب المرور هو ليس معه بطاقة صراف وليس معه مبلغ مع مبلغ نقدي الآن
عنده المبلغ وزيادة عليه.
نعم يعطيه المبلغ فيقوم هلاك يسدد بالصراف ويأخذ 20 ريال زيادة.
إذا كانت القضية هنا هي أن هذا الشخص يأخذ الزيادة على النقد أنه هو سيسدد لم يعطيه هو زيادة لم يعطيه أصل النقد فهذا الربا الذي نريده. لكن إذا أعطيته أنت نقودك وقلت ادفع هذا في البنك وخذ أجرتك على ذلك ودفعت إليه زيادة هي مقابل تعبه فهذه أجرة. إذا كانت النقود في الأصل خارجة من يدك أنت والزيادة التي معها من يدك فهي أجرة ولا حرج فيها. لكن إذا كان هو يسدد من عند نفسه ثم يأخذ أكثر مما دفع فهذا القرض بزيادة
هو يسدد لأن الإدارة تطلب التسديد عن طريق البنك لأن حساب يسدد بالصراف
معروف. لكن نحن الآن وصلنا إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسدد عنك الإنسان وعندما تقضيه بزيادة وهذه ربا وحرام.
صحيح.
والصورة الثانية أن تدفع إليه النقود وزيادة وتقول ادفع عني هذه القسيمة وأخذ الزيادة أجرة لك فهذه جائزة. الصورة الثالثة أن تكون القسائم أصلا مطبوعة من جهة حكومية وذات القيمة مختصة فتكون مثابة البضاعة يشتريها الناس ويبيعونها فهذه على حسب ما اتفقوا عليه لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البيع عن تراضي.
أشرف سألكم سؤالا في مسألة
أعراض الأمراض وبالأخص الأمراض النفسية
والشرعية.
نعم بالنسبة لهذه الأعراض لم يرد فيها نص شرعي يحدد أن الإنسان إذا حصل له كذا وقت الرقية معناه أنه مسحور أو أن فيه جنا أو أنه مصاب بعين أو أنه مصاب بحسد. نحن نعلم أن هذه الشرور التي هي من عالم الغيب كثيرة وقد ذكرها الله في المعوذتين فمنها شر غاسق إذا وقب ومنها شر حاسد إذا حسد ومنها شر النفاثات في العقد ومنها كذلك شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهذه الشرور كلها موجودة والإنسان عليه أن يتوقاها والوقاية منها تكون بلزوم الشرع والتعوذ وقراءة القرآن وعدم الغفلة عن الله وذكره على كل أحيان الإنسان. والأعراض التي تحصل عند الرقية أو عند العلاج منها ليس شيء منها قطعيا ولم يرد فيها نص وإنما هي خاضعة للتجارب والتجارب لا فرق بين ما يجربه الرقاة وما يجربه الأطباء فالجميع ليس وحيا وإنما هو راجع إلى مجرد الحكم العادي الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف فيمكن أن تتخلف ويمكن أن تبقى.
أخذ اتصال من الجزائر.
لذلك لا بد أن نعرف أولا أن هذه الأمور غير جازمة.
جميل.
بعض الرقاة يقول أنت حسدك فلان
أو فيك جن
هذا النوع لا ينبغي الجزم به ولا اعتقاده لأنه يدخل في حيز الخرافة وكثيرا ما يفرق بين ذوي الأرحام ويؤدي إلى قطيعة الرحم وغير ذلك.
أخذ اتصال من الجزائر أبو جابر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو جابر.
عندي استفسار إن أمكن.
تفضل.
فضيلة الشيخ حبيب الله أمتعنا بعلمه سندك لحديث الأعمال بالنيات الذي أتحفتنا به في حصة سابقة وهو مسجل عندي قلت في آخره أن علقمة بن وقاص الذي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات فهل الحديث موقوف عن عمر أم وقعته منكم في رفع الحديث؟ ثم هل يمكنني أن أسند كل أحاديث البخاري بسندكم المذكور بعد إذنكم طبعا؟
بالنسبة
لجابر
نعم
التسجيل الذي سمعته سقط، لعله سقط منه،
سنعيد من سمعته لنا.
نعم. هم مسجل على مسجل على شريط فيديو يعني تأكدت ثم مرات في طيب. أن وقع سهم.
لا الحديث غير موقوف، الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلذلك الحديث مرفوع. وبالنسبة للإسناد الذي سمعته من إسناد البخاري هو إسناد لكل أحاديث صحيح البخاري، فإذا كنت أنت قد سمعت مني بعض الأحاديث من صحيح البخاري فهذا من أسانيدي فيها.
طيب سؤال الثاني أبو جابر.
نعم
السؤال الثاني عندك.
قلت له هل يمكن أن أسند يعني طيب. بسند كل أحاديث البخاري بسند المطلوشة للشيخ الفاضل
ما سمعت مني لك الحق أن ترويه بهذا السنة.
حياكم الله.
شكرا لك. شكرا لك أحمد. السلام عليكم أخوي أحمد.
عبد القادر معك.
أحمد
عبد القادر. عبد القادر معك.
عبد القادر وصلنا الاسم أحمد.
عبد القادر سعيد الله يحفظ.
أهلا تفضل عبد القادر معليش.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ السؤال هو يقول ما هو حكم من يشكك في عمل الجمعيات الخيرية العاملة على الساحة الإسلامية وفي نفس الوقت نرى آلاف المنظمات التنصيرية وهم لا يذكروها بسوء.
صحيح.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ ما هو نرى بعض الناس يستقدمون مجموعة من العمال من بعض الدول الإسلامية أو غير الإسلامية ثم لا يوجدون لهم عمل معين ويلزمونهم بمبلغ معين شهريا بدون أحد بينهم أو شرط، فهل هذا المال الذي يأخذونه منهم هل هو حلال أم حرام أم فيه شيء معين؟
طيب أبشر.
السؤال الثالث يا شيخ الكريم ولو طولت عليكم.
تفضل.
عورة النساء للنساء ما هو حدود العورة وفي أي الأماكن تكون عورة النساء للنساء متاحة وجزاكم الله خير عنا وعن.
شكرا. معي متصل.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
يا شيخ
سؤالك الله يسلمك أحمد.
معك يا شيخ. السؤال الأول بعض الشباب في صارستن يلاقون يحلق لحيته يقول إنه ربي يطلع عشان يصير يقول لأنه ما تطلع هو صغير. وهذا والسؤال الثاني.
نعم.
في السفر في السفر يا شيخ بين القصر والجمع متى أجمع ومتى أقصر؟
جميل.
بعضهم يجمع ويقصر بنفس الوقت بعضهم لا وصل مثلا
المكان
اللي يريده يجمع يكسر
مستويك. طيب. زين. شكرا. ابشر احمد. في شيء بقى احمد؟
لا شكرا.
شكرا لك. اخر متصل نورة. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالك اختي.
لو سمحت الصبغة السوداء للشعر.
الصبغة السوداء.
وللحواجب طيب.
للشعر والحواجب؟
للشعر الصبغة السوداء وللحواجب.
ابشر ان شاء الله.
شكرا.
طيب. ابو عبد الله من الامارات لعله المتصل الاخير.
السلام عليكم.
السلام عبد الله.
كيف الحال؟
اهلا بك ابو عبد الله تفضل.
الله يسعدك. يمكن سؤال الشيخ؟
تفضل يسمعك.
شيخ اسالك عن شركة الصكوك الوطنية.
نعم.
هي تعمل في مضاربة اسلامية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية حسب ما قيل يعني. وطبعا تعطي عوائد استثمارية عوائد ربحية كل سنة 20%، لكن الاشكالية انها كل شهر تقدم جوائز طبعا حسب السحب يسحب على الصك، فالصك الاول المسحوب عليه يعطى مليون وصكين اخرين يعطى 100,000 وهذا كل شهر، وهناك في كل سنة 20% من الارباح تقسم على المسامين، هل هذا جائز او غير جائز؟
ابشر يا ابو عبد الله.
جزاك الله.
شكرا لك. لعل الاخوة ايضا يقبل اتصالات الاسئلة كثيرة. أشرف سأل بالنسبة للعقيقة التي تأخر وقتها أكثر من سنة تسقط؟
لا بالنسبة للعقيقة نفس الولد مرهونة بها، فإذا تأخرت من ذلك لا يسقطها بل يعقو عنه والده، وقد ورد عن بعض السلف أنه عقو عن أنفسهم بعدما كانوا كبارا، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن ورد عن عدد من السلف أنهم عقو عن أنفسهم كبارا، فهذا يدل على أن العقيقة لا تسقط، وقد ذكرنا أن نفس الولد مرهونة بعقيقته.
الأخت الكريمة أيضا سألت مع الأخ شرف ذكرت أنها تشاهد الآن رفاهية في طلب العلم من خلال مواقع الانترنت وتفريغ الحلقات، وأصبح هناك ضعف في التحصيل، ربطت ذلك أيضا بما تفعلنا أنتم في مركز تكوين العلماء، وذكرت أن هناك جهدا
سؤال ثاني
لكن ربط هذا بهذا، وذكرت هل عندكم انتساب عن بعد.
بالنسبة لضعف الحاصل الآن مع وفرة الوسائل، كان بعض السلف يشكو منه، فقد قال ابن عبد السلام التونسي: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. ويقصد بذلك كثرة المكتبات والدور والاستقرار، فلا تزال هذه النعم تزداد امتحانا للناس، ولا تزداد البركة في الوقت، فالوقت تنزع منه البركة. فقد كان السلف الصالح من قبل يستغلون الأوقات ويبارك لهم فيها، ونحن الآن أوقاتنا تضيع، والتقنية الحديثة وإن كان فيها كثير من اختصار الوقت، لكن مع ذلك فيها كثير من إضاعة الوقت وعدم البركة فيه، فلذلك لا بد أن ينتبه الإنسان لهذا، وأن تكون هذه التقنية مربوطة أيضا بالربانية وقصد وجه الله الكريم، حتى يبارك الإنسان في عمره وطلبه العلم. أما ما ذكرت فيما يتعلق بعض النشاط المركز أو ما ذكرته، فالمركز ما زال ناشئا وما زالت أنشطته ضعيفة، والذي رأته الحفل الماضي ليس حفل للتخريج، وإنما هو حفل فقط لنهاية فصل من الفصول الدراسية، والطلاب الذين ظهروا في الحفل هذا لم يتخرجوا بعضه، إنما زالوا في بداية الطلب، فبعضهم ما زالوا لم يحفظوا بعضه كامل صحيح البخاري، ولم يحفظوا بعضه كامل
الكتب
التي ذكرها. بالنسبة للمركز إلى الآن لم يفتح الانتساب عن بعد، لأنه في برنامجه حفظ كثير من المتون في 45 تخصصا، 45 علم، وصعب جدا دراستها عن بعد.
دائما انتقل سريعا لأبو جابر من الجزائر، ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث
ذكرناها سمعه لعله سقط منه الرفع،
لكن النقل عنك يقول أني أخذه منك.
نعم، بالنسبة لكل من سمع حديثا سواء كان عبر الأثير في القنوات أو في الأشرطة، سواء كانت مسجلة بصفة مباشرة أو عن طريق المواقع، فسمع صوت شخص يتأكد أنه صوته، فيجوز له الرواية، وهذا من باب السماع وليس من باب الوشادة، وهي أعلى على مراتب التلقي والأخذ عند الحديث. فإذا سمع من محدث حديثا بإسناده جاز له أن يروي عنه، ولو لم يأذن له بذلك، هذا هو الراجح. كثير من المعاصرين يعلمون أن الناس سيسمعون ما يسجل عنهم، فيقصدون بذلك إفادة الجميع، ولا يقصرون الإفادة على أشخاص بأعيانهم.
طيب، أنت الآن معنا وعلى هوا المشاهدين يسمعنا، دعنا نأخذ منك هذه الرواية، دع المشاهد يأخذ منك رواية حديث إنما الأعمال بالنيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم تنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في أول صحيحه: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في صحيحه أيضا: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي والعلقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث أخرجه البخاري في 7 مواضع من صحيحه، ومنها من روايته عن طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وقد ذكرناها أولا، ومن رواية مالك عن يحيى بن سعيد وذكرناها ثانيا، وكذلك من رواية حماد بن زيد ومن رواية عبد الوهاب الثقفي. وهذه المواضع 7 في الصحيح يمكن أن تروى بهذا الإسناد البخاري. نعم.
الآن من خلال هذه الرواية نقول عنك المشاهد.
طبعا المشاهد أيا كان في أي مكان ولو بعد حين.
نعم.
ولو شاهد بالإعادة أو غير مباشر فهذا من قبيل السماع، إلا إذا كان بعد موتي أنا فيكون من قبيل الوجادة، ولكنها وجادة متأكدة بالصوت والصورة.
نعم. أسألكم عبد الله بالنسبة لزوجة والده وجده، ويسأل عن قضية المحرمية.
نعم، بالنسبة لكل من له عليك ولادة سواء كان والدا مباشرا أو كان جدك من قبل الأب أو كان جدك من قبل الأم، فكل امرأة عقد عليها ولو لم يدخل بها ولو طلقها قبل المس فهي محرم لك، لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا يقتضي أنها مؤبدة التحريم بسبب مباح، وهذا معنى المحرم. فالمحرم هي كل امرأة تأبد تحريمها بسبب مباح، كل امرأة لا يحل لك نكاحها أبدا بسبب مباح، بخلاف الملاعنة وبخلاف المزني بها. فهذه هي المحارم. نعم.
محمد سألكم بالنسبة للأناشيد الإسلامية رأيكم فيها.
بالنسبة للأناشيد تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان مضمونه حسنا ولم يكن فيه آلة لهو،
نعم،
فهذا من السنة استعماله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة فيه، وثبت عنه أيضا الإذن بسماع النساء من الرجال كما في حديث أنجشت في صحيح مسلم وقال له رفقا من قوارير. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بحداء الإبل وهو يشهد، وكانوا ينشدون فينشد معهم كما في صحيح البخاري تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا ويمد بها صوته في رواية ما يرفع بها صوته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من النشيد لا غبار عليه، ويجوز التكسب منه ويجوز أخذ الأجرة عليه لأنه مباح، كل أمر مباح يجوز التكسب به. ثم بعد ذلك النوع الثاني ما كان مضمونه حسنا ولكنه مع آلة، فإن كانت هذه الآلة معازفة أو مزامير فهو حرام، ولا يحل بيعه ولا شراؤه ولا التكسب به ولا سماعه، لا بصفة مباشرة ولا بصفة تسجيل، ولا يحل للرجال ولا للنساء.
لا.
القسم الثالث ما كان مضمونه حسنا ولكنه مع آلة ليس فيها عزف ولا زمر مثل الدف.
نعم.
فهذا يكره الإنسان الإكثار منه، ولكن مع ذلك إذا كان الدف في عادة أهل بلد هو من شأن الرجال كأهل اليمن مثلا،
نعم،
فلا يكون هذا قدحا في الشهادة ويكون من الأمور الجائزة ويجوز سماعه. والدف يجوز في الأعراس كما في حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه وخمسة من الصحابة معه. أما ما كان مضمونه سيئا بأن كان فيه هجاء لمعين أو كان فيه غزل بمعينة أو كان فيه طعن في الدين أو في أهله أو كان فيه مدح للكبائر كالخمر والمخدرات أو دعوة للفجور، فهذا حرام، لا يحل سماعه ولا الاشتغال به ولا بيعه ولا شراؤه. ويستغنى من ذلك ذكر الشعر الذي فيه غزل أهل الجاهلية أو تغنيهم بالخمر أو نحو ذلك إذا كان للاستشهاد.
نعم.
فهذا يجوز للاستشهاد لا للإنشاد بصفة يقصد بها ذلك. ومن هذا أشعار شعراء الجاهلية كامرئ القيس وغيره، وحتى شعراء الإسلام الذين اشتغلوا بذلك ولكن اندرس الأمر كأشعار أبي نواس مثلا.
نعم.
فذكرها اليوم وقراءتها ودراستها لزيادة الحنكة والملكة في الأدب هذا من الأمور الجائزة. وكذلك الغزل المندرس الذي لم تعد صاحبته معروفة كشعر ابن أبي رجاعة وغيره يجوز إنشاده وحفظه. أما القسم الآخر فهو ما كان متوسطا بين هذا، لا هو محرم ولا هو مأمور به شرعا، بل هو من ذكر الأوطان والأسفار ونحو ذلك مما ليس فيه محمدة شرعية وليس فيه مذمة شرعية فهذا يجوز، مثل ولما قضينا من منا كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على عوج المطايار حالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح وأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح، هذا يجوز إنشاده وقد كان الصحابة يرددون بعضه. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا أقلعت عنه الحمى في أول الهجرة يقول يشهد كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا اشتدت عليه الحمى يرفع عقيرته وينشد ألا لتشعريها لأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقد ذكر البخاري صحيح عن ابن عيينة أنه كان يواجبهم أن ينشدوا في الحروب وفي الفتن قول امرئ القيس والحرب أول ما تكون فتية إلى آخر الأبيات. فهذا الشعر الذي فيه حكمة إنشاده مما يكون ويزيد الحماسة لدى النفوس ونحو ذلك فهو مما يجوز الارتزاق به والتكسب به.
طيب الأخوة ذكر معي متصلة من الأردن. الأخت نور السلام عليكم. باقي معنا أحد المتصلين. علي السلام عليكم. أخوي علي السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم علي.
السلام عليكم.
سلام تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ.
طيب تفضل.
الأول أنا طول وفصلت ثوب طويل هل حرام ولا لا؟
نعم.
تسأل عن إسبال الثوب؟
أيه الثوب أنا طول وفصلت طويل ثوب.
طيب.
عندي السؤال الثاني.
طيب.
عند حط عندي جوال وحطيت رغمة قرآن هل حرام بعد ولا لا؟
طيب طيب شكرا علي شكرا لك. أبو نايف سلام عليكم.
أنا.
أبو نايف.
هلا هلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. تفضل أبو نايف أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يشفع بك كيف حالك؟
الله.
أحسن الله كشيخ عندي بعض الأسئلة عن الجنائز تتعلق بالجنائز.
أيوه.
السؤال الأول إذا كان الصلاة في مسجد حوالي 5 جنائز هل تكتب الأجر القراط للصلاة بذاتها أم لكل جنازة على حدة؟
طيب.
السؤال الثاني إذا كان الجنائز كلها سوف تذهب إلى مقبرة واحدة. فهل تتبع الجنائز هذه للمقبرة وأنا أقصد جنازة بذاتها هل يكتب الأجر تشيع لكل الجنائز؟ السؤال الأخير هل ينتهي تشيع الجنازة بمجرد دفنها أم بمجرد وضعها على اللحد ثم الانصراف؟ تبارك الله.
بارك الله.
شكرا لك. شكرا. ناخذ الأسئلة سريعا. أيضا هنا سألك أبو عبد الرحمن أن الذي هي أبناء ذكر منهم من لا يصلي يسأل في التعامل معهم والدعاء لهم أيضا.
بالنسبة للأولاد أمانة ائتمنه الله عليها وخصه بها وهي نعمة عظيمة يتمناها كثير من الناس. وقد قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فيجب على الإنسان أن يحفظ أمانة الله فيهم وأن يربيهم تربية حسنة وأن يحبب إليهم الدين وأن يأطرهم عليه أطرا ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك لا بد أن يحبب إليهم الصلاة وأن يرغبهم فيها وأن يعلمهم أحكامها. فإذا تعلموا أحكامها وحكمها رغبوا فيها وصلوا ولو بغيبته هو من غير محضره. وليس المقصود أن يضربهم فقط على الصلاة فإذا غاب تخلفوا عنها وإذا حضر احتالوا عليه. فليس هذا تربية صحيحة. تربية صحيحة تقتضي أن يحبب إليهم الصلاة حتى ينساقوا إليها من تلقاء أنفسهم وأن يكون ذلك عقيدة لديهم وقناعة سواء مات هو أو عاش أو حضر أو غاب لا تتعلق بذلك صلاتهم. وعليه أن يدعو لهم وأن يجتهد في إصلاحهم واختيار الصحبة الصالحة لهم. وكثير من الآباء والأمهات لا يكون عونا على الأولاد لا يكون عونا للأولاد على الطاعة لما يجدون فيهم من الشدة والقسوة
صحيح.
ومن غير استعمال الأساليب التربوية النافعة.
عبد القادر سأل بالنسبة ليستخدمون عمالة ثم يضعونهم مثلا ليأخذوا منهم أموال يربونه الآن للأسف في الطرقات ليأخذوا منهم مبلغا شهريا لم يكن قد اتفقوا معهم عند التعاقد معهم على ذلك ولا يأخذ مبلغا مقطوعا منه كل شهر.
لا أظن أن هذه المعاملة لها وجه شرعي يقبل من الوجوه بل فيها استرقاق للأحرار واستغلال لهم من غير سبب فلذلك لا تجوز. وفيها أيضا امتهان للبشر ولا بد من رعايتها ولا بد من أن يكون أولياء الأمور وفقهم الله تعالى يغيرون مثل هذه الظواهر ويعتذرون بإزالتها. ففيها كثير من المشكلات, حصول الحسد وحصول وجود كثير من العاملين من غير عمل وبطالتهم تقتضي سعيهم للعمل في الأمور المحرمة, وتقتضي كذلك تمول بعض الناس من غير تعب فيكون جالسا في بيته ويمتص عرق الآخرين, وهذا من التواكل المذموم, فلا بد من تغيير هذا الأمر. وسؤال آخر عن التشكيك في
الجمعيات
الخيرية الإسلامية, هذا من لا شك أنه من عمل الضرار ومن الإفساد في الأرض, فالجمعيات الخيرية الإسلامية هي البديل عن الجمعيات التصيرية والفاسدة. وإذا كان الإنسان غيرا على دينه فيلزمه أن يساعدها وأن يعمل معها, فإذا وجد فيها خللا أو خطأ أصلحه ونصح فيه, وأما الطعن فيها من غير مساعدة فإنه عمل إجرامي وفساد في الأرض.
نعم. وضمن الفاكسات شيخ محمد, التصفيق للنساء, يسألون حكم التصفيق.
بالنسبة لحديث إنما التصفيق للنساء إنما قصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا أخطأ في الصلاة على الناس أن يسبحوا له, على الرجال أن يسبحوا.
نعم.
وقال إنما التصفيق للنساء تزهيدا للرجال في ذلك فقد كانوا يصفقون في الصلاة.
نعم.
فنهاهم عن ذلك وبين أنه مش النساء, أي النساء إذا أخطأ الإمام وهن بعيد لو تكلمنا ما سمع كلامهن, ولو سبحنا ما سمع تسبيحهن, فيمكن أن ينبهن الإمام بالتصفيق.
نعم.
في الصلاة, ولا يكون هذا التصفيق متواصلا ولا يكون مزعجا في الصلاة, بل يكون منبها فقط بقدر الحاجة.
لا.
ويقتصر على ذلك لأن الأصل تحريم هذه الأفعال في الصلاة, ومضطر إليه منها الإنسان لتنبيه الإمام على خلل في صلاته يقتصر فيها على محله لأن الضرورة لا تتعدى محلها. وأما في غير ذلك فالتصفيق بمعنى الرضا عن الأمر, إذا لم يكن في عبادة ولم يكن عند الكعبة فليس منهيا عنه ولم يرد فيه نص بخصوصه, فيجوز للإنسان إذا أعجب بأمر أن يعبر بذلك سواء كان رجلا أو امرأة. وقد كان المشركون يصفقون عند الكعبة ويرون ذلك عبادة, وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية, ونعى الله عليهم ذلك في كتابه. فإذا ليس التصفيق عبادة, ولا ينبغي أن يدخل حيز العبادة ولا أن يكون في إطارها, وإنما هو عبارة فقط أو إشارة.
نعم.
عن الرضا مثل ما يلوح بعض الناس بغترته أو بعقاله عند رضاه بأمر من الأمور, فهذا النوع راجع للعادات وليس إلى العبادات ولا حرج فيه.
أحمد سأل سؤالا مهما بالنسبة للسفر بين القصر والجمع والخلاف في ذلك, من يقول نقصر ومن يقول نجمع سواء كان مستمرا في سفره أو متوقف.
بالنسبة لصلاة المسافر فيها حكمان لا بد من تعلمهما وهما القصر والجمع. أما القصر فهو مختص بالصلوات الرباعيات.
نعم.
أي بالعشاء والظهر والعصر, ولا يدخل فيه المغرب ولا الفجر, وشرطه أن يكون الإنسان ضاربا في الأرض, والضرب في الأرض هو السفر, والسفر في اللغة هو ما يحوج إلى الزاد والراحلة. فقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد كان هذا الحكم في البداية مقيدا عند النزول بالخوف, وقد سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لنا نقصر وقد أمنا, فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلم يعد الحكم مختصا بالخوف بل يقصر المسافر مطلقا. ومذهب الجمهور أن القصر سنة وأنه إذا تركه فأتم وهو مسافر فصلاته صحيحة. ويستدلون لذلك بما أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يأتم بالمقيم فقال يتم معه, تلك سنة أبي القاسم, فالمسافر إذا اقتدى بإمام مقيم يتم معه.
صحيح.
فهذا يدل على أن القصر في السفر ليس واجبا, لأنه لو كان واجبا لما جاز له الإتمام. وذهب الحنفية إلى أن الأصل في صلاة المسافر القصر, وأنه واجب, وأنه إذا أتم بطلت صلاته, إذا أتم عمدا من غير اقتداء بإمام متم بطلت صلاته. واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
لا.
وقد ورد ذلك أيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, والحديثان صحيحان. والحنفية يجيبنا عن الآية بأن القصر الذي فيها كيفي لا كمي, وأن القصر الكمية هو المذكور في حديث عائشة وفي حديث عمر رضي الله عنهما. والجمهور يجيبون بأن الحديثين إنما يتحدثان عن بدء نزول الصلاة وفرضها قبل المعراج، فقد فرضت الصلاة في قبل الإسراء والمعراج ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، فلما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس، وبين له جبريل أعداد الركعات كما في حديث ابن عباس في سنن الترمذي وغيره، وإسناده صحيح، أنني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. والحديث يشهد له أحاديث أخرى كثيرة، ومنها أول حديث في الموطأ، وكذلك في صحيح مسلم وغيره. وهذا يدل على أن المسافر سنته القصر، فيقصر المسافر إذا قطع مسافة، وهم اختلفوا في هذه المسافة التي يقصر لها الإنسان، فذهب جمهورهم إلى أنها لا تكون أقل من 48 ميلا، وإذا كانت أقل منها فليكن ذلك قليلا إلى 40 ميلا. والميل مختلف فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه الفاذ راع، وهذا المشهور بين أهل العلم، وهو موافق الكيلو، وعلى هذا تكون المسافة 48 كيلو. القول الثاني أن الميل هو 3500، وهذا هذا بالذراع، وهو المايل موافق المايل الإنجليزي. والقول الثالث أن الميل 5000 ذراع، وهذا موافق للميل البحري.
نعم.
فهذا خلاف بين أهل العلم في المسافة، ولم يرد فيه أثارة من علم، ولذلك مذهب الشافعي رحمه الله هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نفتي به أن السفر أمر عرفي، فما يحوج إلى الزاد والراحلة الذي لا يستطيع الإنسان قطعه في العادة، الإنسان العادي، إلا بزاد وراحلة فهو سفر، وهذا الذي يقصر فيه الإنسان الصلاة الرباعية. أما ما يتعلق بالجمع، فإن الجمع بين الصلاتين له أسباب متعددة، فمن أسبابه الوقوف بعرفة، وهو سبب لجمع التقديم فقط، ولا يكون سببا لجمع التأخير، فلا يجمع به إلا ظهران فقط. ومنه النزول بمزدلفة، وهو جمع للتأخير، ولا يجمع به إلا المغرب والعشاء، ولا يكون إلا جمعا للتأخير، وقد يكون جمعا للتقديم إذا جاء الإنسان في أول وقت في أول الوقت وجد فسحة، فإذا هو مختص بالمغرب والعشاء. القسم الثالث الجمع من أجل المرض، كالمريض الذي يشتد عليه المرض في وقت معين، تأتي حمى الربع أو حمى في وقت محدد، فإنه يجمع الصلاة في وقت الأولى، ولا يكون الجمع للمرض إلا جمع تقديم، إلا إذا كان الإنسان في أثناء العلاج أو يشتد عليه المرض في وقت دخول الوقت، ويعلم أنه قد يجد خفة فيؤخر الصلاة الأولى ويجمعها مع الثانية إذا وجد تلك الخفة. والرابع هو الجمع من أجل السفر، والسفر قد ذكرناه في الحكم الماضي، فعلى هذا إذا سافر المسافر فإن له أن يجمع جمع تقديم، وله أن يجمع جمع تأخير، وأفضلهما أرفقهما، إذا كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم قدم، وإذا كان الأرفق أن يجمع جمع تأخير أخر. وهذا هو مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من لا يرى جمع التقديم أصلا، وقد ثبت الجمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر جمعا، وإذا أراد أن يرتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر وركب. وبما أن لغوة والعصر ليست في صحيح البخاري، ذهب بعضهم إلى نفي جمع التقديم، ولكنها ثبتت في سنن أبي داود وسنن النسائي بإسناد هو نفس الإسناد الذي أخرج البخاري منه هذا الحديث، فلذلك هي زيادة معتبرة ودليل صحيح. أما الجمع لأقل من مسافة القصر، فهو مذهب المالكية وبعض أهل العلم يرون أن الإنسان إذا كان خارجا في نزهة أو مكان قريب، ولو كان ذلك لو كان لا يقصر، يمكن أن يجمع من غير قصر، فيجمع الظهر والعصر من غير قصر، أو يجمع المغرب والعشاء من غير أن يقصر العشاء. والسبب الآخر هو المطر، فإذا كان المطر في الليلة جاء المطر في وقت صلاة المغرب للناس يعني يجمعوا جمع تقديم يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم وهذا محل اتفاق فيما يتعلق بالمغرب والعشاء جمع تقديم أما الجمع في المطر في النهار بين الظهرين فهو رواية عن الحنابلة وقد ذكرها الموفق من قدامة في المقنعين وعموما في قياس على جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاءين من أجل المطر يبقى نوع آخر من أسباب الجمع وهو الجمع لا. لسبب فقط للعمل
نعم
من الذي لديه برنامج تلفزيوني
أو
عملية جراحية فيمكن أن يجمع من أجلها
لا.
وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والعشاء ثمانيا وسبعا من المدينة من غير خوف ولا مطر قيل ولما قال أراد أن لا يخرج أمته فذهب الحنفية إلى أن هذا الجمع هو جمع صوري بتأخير الظهر إلى آخر وقتها وتأجيل العصر إلى أول وقتها وذهب الجمهور إلى أنه جمع من أجل الشغل وهذا اختيار نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية
نعم ونحن أيضا يطلب من المخرج أن نقصر البرنامج شكرا لكم
قصر نعم ليس السفر نعم
شكرا لكم شكرا
بارك الله
شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي والذي كان ضيفه الشيخ محمد